الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل دروسنا ونستأنف أو نستكمل القراءة في الرسالة المباركة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهي عبارة عن بعض الشبهات التي يثيرها بعض أهل البدعة من التكفيريين وغيرهم حول التكفير للحكام المسلمين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله دون التفصيل الذي ذكرناه. الشبهة الحادية عشرة: تكفيرهم الحكام بحجة أنهم أعانوا الكفار على المسلمين. تكفيرهم الحكام بحجة أنهم أعانوا الكفار على المسلمين. الرد على هذه الشبهة من أربعة أوجه: الوجه الأول، لا ينبغي تصديق كل ما يقال، ده أصل مهم يا إخواننا، ليس كل ما يقال يصدق، لا سيما إن أريد به إيقاع الإثم على المسلم فضلا عن إيقاع الكفر. وقد أمرنا الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق، لا سيما أن الاعتماد في مثل هذه الأمور إما على خبر كافر أو فاسق أو مجهول، وخبر المجهول هو الفيسبوك والإنترنت، ملوش أصل، واخدين بالكم؟ أو على توقعات مدعي السياسة المبنية على القرائن التي تحتمل الصواب والخطأ، وده أمر مهم غاية الأهمية. أولا يا إخواننا، بالنسبة لفتوى اللجنة الدائمة في أزمة العراق مع بلاد الحجازي، الفتوى صدرت من جميع أعضاء اللجنة، ولا يلتفت لمن قال أن العلامة ابن باز انفرد بها. هذا إخواني من باب التشغيب على إمام مثل هذا الإمام العظيم، فينبغي لمن فعل ذلك أن يتقي الله ربه وليعلم أنه سيقف مع الشيخ في موقف واحد، فليعد لهذا الاتهام جوابا، والله عز وجل من وراء القصد. يبقى الوجه الأول يا أخوانا، لا ينبغي تصديق كل ما يقال. الوجه الثاني، أن من الحكام المراد تكفيرهم بهذا من ينفي عن نفسه إعانة الكفار على المسلمين، وحيث كان المتكلم هو أعرف الناس بشأن نفسه وجب تصديقه حتى يثبت لدينا ما يقطع بكذبه. الوجه الثالث، ليست كل إعانة مكفرة، بل في الأمر تفصيل، فمع الاعتراف بكونه معصية لله تعالى إلا أنه لا يكون كفرا مطلقا، فإنه إن أعانهم لأجل دينهم كفر، وأما إن أعانهم لأجل الدنيا فإنه لا يكفر. وهذا التفصيل هو ما دلت عليه الأدلة وقال به أهل العلم. الوجه الرابع، أنه على سبيل التسليم لو قيل بتكفير كل معين مطلقا أو جرى لأحدهم أنه أعان الكفار على الوجه المكفر، فليس كل واقع في الكفر يكون كافرا، وده أصل أخذناك قبل ذلك، يعني ليس كل من تكلم بكلمة الكفر يكفر ولا يكفر، وليس كل من فعل فعلة الكفر يكفر لا يكفر. فكما أن الإثم قد يتخلف فكذلك الكفر، واضح حكاية الإثم قد يتخلف ديت، فكما أن الإثم قد يتخلف، معناه أن الرجل قد يفعل المعصية ويتخلف عنه الإثم والعقوبة اللي هي استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى عند الإثم يتخلف عن صاحب المعصية، كذلك الكفر يتخلف عن فاعل الفعل المكفر. بعد ذلك نقول على ما قال الشيخ، بيان الأمر بالتثبت. قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية بيان أنه ليست كل إعانة مكفرة. من الأدلة حديث حاطب ابن أبي بلتعة وجه الدلالة من الحديث أنه أعان كفار قريش حين كاتبهم بخبر غزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في تكفيره لحاطب رضي الله عنهما ورجع عمر رضي الله عنه عن تكفيره وبكى وقال الله ورسوله أعلم ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم تكفير حاطب إلا لعذر أنه قصد الدنيا بإعانته. صح واضحة من حاطب ولا لا؟ حاطب قال إيه لسيدنا النبي؟ والله يا رسول الله ما بدلت وما غيرت وما رضيت بالكفر بعد الإسلام ولكن كنت امرأ ملصقا ولم أكن من قريش فأردت أن أتخذ عندهم يد. يبقى ما فعله حاطب قصد إيه؟ دنيا. بمعنى إيه؟ حاطب فكر كالآتي والعلم عند الله، قال من المحتمل إن ذهبنا إلى قريش أن يعلوا علينا ويتمكنوا منا. تمكنوا منا يعملوا إيه؟ سيأسروا الرجال ويقتلوا المقاتلة ويزبوا النساء والذرية، مش هو ده المعتاد في الحروب؟ فحاطب النبي تعالى قال لك إيه؟ خد الموضوع ده هو ارسل هذه الرسالة، فإن علوا علينا أقول لهم ده أنا السبب، لولا الرسالة أتتكم لكنا قتلناكم عن بكرة أبيكم. يبقى خد عندهم يد. طب وإن كانت الثانية خلاص ولا من شاف ولا من دل. يبقى الغرض من إرسال الرسالة لحاطب بن أبي بلتعة إعانة للمشركين من أجل دنيا. من أجل إيه؟ من أجل دنيا. ومش كده وبس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقه لما ادعى ذلك، حيث اعتذر بأنه يريد أن تكون له يد على قريش ليحمي أهله الذين بمكة، وهذه مصلحة دنيوية، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتذار. ولا يمكن اعتبار حاطب رضي الله عنه متأولا، لأنه لو كان كذلك لقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعليمه وإزالة الشبهة عنه، ولكنه لم يقم بذلك. ولما لحقه رضي الله عنه إثم، لأنه لو كان متأولا لكان معذورا، ومن ثم فليس محتاجا لفضيلة شهوده بدر حتى يكفر عنه ذلك الإثم. كلام ده كلام كبير قوي، صح كده؟ ثاني، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم تكفير حاطب إلا لعذر أنه قصد الدنيا بإعانته. حتى في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه صدق، أي اللي قاله ده هي دي الحقيقة، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الموضوع منتهي. حيث اعتذر بأنه يريد أن تكون له يد على قريش ليحمي أهله الذين بمكة، وهذه مصلحة دنيوية، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتذار. لذلك الحافظ ابن حجر، مش فاكر الشيخ جابها ولا لا، قال إيه؟ وينبغي الحافظ تعليقا على هذا في الفتح، قال وينبغي لمن صدرت منه فعلة كفرية تحتمل الكفر وغيره ألا نتعجل بالحكم عليه إلا بعد سماع علته في الفعل، وأن نقبل كلامه ولو من احتمال بعيد. ده معنى كلام الحافظ، واخد بالك؟ يعني هو فعل فعلة كفرية، الفعلة ديت مثلا 90% كفر أكبر و10% تحتمل الكفر الأصغر، وهو ادعى 10%، الشرع ألزمنا أن نصدقه ولا نكفره إلا بيقين. يا ريت تاخد بالك من دي كويس. طيب، ولا يمكن اعتبار حاطب رضي الله عنه متأولا، لأنه لو كان كذلك لقام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه وإزالة الشبهة عنهم، لكنه لم يقم بذلك. نقول والعلم عند الله عز وجل، حاطب بن أبي بلتعة لم يقم متأولا. معنى كلمة متأول إن الفعل اللي فعلها حاطب اللي هي الإعانة من أجل الدنيا تحتمل الكفر الأكبر وغيره، أدي معنى كلمة متأول، وهذا فهمي. أعانت حاطب بن أبي بلتعة للمشركين من أجل الدنيا، من أجل الدنيا ديت مسألة منتهية، كويس؟ طيب حاطب تأول أنها ليست من الكفر الأكبر بل هي من الكفر الأصغر، يبقى احتمالية، تركزوا الله يبارك فيكم، الكلام ده مكتوب عندكم؟ مكتوب ولا مش مكتوب؟ مش مكتوب. طب ما ينكتب، ما هو قال متأول بس ايه وجه التأول؟ ذكروا الشيخ ولا ما ذكروش؟ فنقول وهذا فهمي، فلك ان تقبله ولك ان تعيد فيه النظر، وعلى الرأس والعين الاعتراض. معايا يا اخوانا كده؟ حاطب بن ابي بلتعة عمل ايه؟ اعان المشركين، صح؟ هنا الشيخ بيقول اعانت المشركين نوعين، اعان لاجل الدنيا واعان لاجل دينهم، يعني محبة ان يظهر دينهم، واعان من اجل الدنيا. حاطب بن ابي بلتعة عمل ايه؟ عمل اجل الدنيا. هنا بيقول ممكن متأول، ايه مقصد متأول من ديت؟ يعني عاوز يقول إن الإعانة لو كانت من أجل الدنيا أو محبة في دينهم تكفر كفر أكبر. طب حطب ما كفرش ليه؟ لأنه متأول. إيه معنى متأول؟ ظن أن الإعانة من أجل الدنيا تحتمل الكفر الأكبر والأصغر، فهو حملها على الكفر الأصغر، واخدين بالكم؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، لم يعتبره متأول. ليه ما لم يعتبره متأول؟ لأنه لو كان متأولا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأزال الشبهة عنه، فلما لم يفعل علم أنه غير متأول. وضحت؟ اكتبوا بقى الكلام ده، كل واحد يكتبه بالطريقة اللي تعجبه، أما همليت أنا مش ناطر. بس موجودة؟ فين؟ ها؟ صفحة كام؟ موجودة يا مشايخ عندكم؟ لا، ايه معنى متأول يعني ايه؟ ده اللي انا عاوز اوضحها. معنى كلمة متأول يعني متأول ان الإعانة من اجل الدنيا تحتمل الأصغر والأكبر، فحاطب حملها على الايه؟ على الأصغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كم متأول كان بينها له. طيب، لقام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه وإزالة الشبهة عنه، ولكنه لم يقم بذلك. ولكنه، هاي الضمير عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقم بذلك. ولما لحقه رضي الله عنه إثم، لأنه لو كان متأولا لكان معذورا. طيب خليكم معايا كده في الكلمة دي كويس. ولما لحقه رضي الله عنه، اللي هو مين؟ إثم. طيب حاطب بالفعلة دي لحقه إثم أم لا؟ بالراحة، حاطب لما فعل الفعلة دي، خليكم معايا مشايخ، لحقه إثم أم لا؟ أحسنتم، لحقه إثم. يبقى لو كان متأول انتفع عنه الإثم، صح؟ مفهوم ولا لا؟ دي لحقه إثم، لأنه لو كان متأولا لكان معذورا، ومن ثم فليس محتاجا لفضيلة شهوده بدرا حتى يكفر عنه ذلك الإثم. معناها ايه؟ خليك معايا كده، هنقول حاطب متأول، هنقول ايه؟ احنا عاوزين نثبت ان هو مش متأول، انتوا معايا ولا لا؟ فبنثبتها بالعكس، هنقول متأول يبقى معناها معذور، صح؟ معناها غير آثم، صح؟ يبقى هجيب سيرة بدر ليه؟ يعني لو هو حاطب متأول، خليكم معايا تاني، متأول ومعذور وغير آسف، ليه سيدنا النبي يقول وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ لو قلنا متأول وغير آسف ومعذور يبقى كلام سيدنا النبي ده ملوش محل في الكلام، وهذا مستحيل. لحظة واحدة يا شباب، دي واحدة بس، مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا عاوز تفهمها كويس. الله يبارك لكم، واللي مش فاهم يقول تاني. أقول لكم أنا مانيش فاهم، هعيد تاني. حاطب ابن أبي بلتعة لحقه اسم من الفعل أم لا؟ صح يا محمد الفوزي؟ طيب، لحقه اسم. يبقى معناها لحقه اسم، يبقى متأول ولا غير متأول؟ غير متأول. كويس؟ طيب. معذور ولا مش معذور؟ غير معذور. يبقى بنقول هو غير متأول، واخد بالك؟ ها، وغير معذور وآثم ولحقه الإثم، واخد بالك؟ ولحقه الإثم. يبقى طالما لحقه إثم يبقى معناها ان هو غير متأول وغير معذور. طب لو قلنا لم يلحقه إثم، صح، وهو غير متأول ومتأول ومعذور، كان يبقى لا داعي لذكر مين؟ شهود بدر. وضحت؟ تفضل يا اخي. احسنت، لزلت الاثم، يبقى غير متأول وغير ايه؟ وغير معذور. ايوه شيء امجد. لا ايه؟ لا اجر، نعم، لانه يكون مجتهد واصحاب اهل الاجتهاد. واضح يا اخوانا المساله دي؟ يبقى اذا نخلص من ذلك لحظه واحده، ان اعانه المشركين من اجل الدنيا دي ان ثبتت حقا لا يكفر بها. خليكم معايا عشان هنشوف الجواسيس معايا هنا. من اجل الدنيا، ومن الذي شهد بانه من اجل الدنيا؟ المصدق من قبل الله. يبقى لما يجي واحد جاسوس يتجسس ضد الإسلام والمسلمين ويزعم أنه من أجل الدنيا، لا، لابد أن ينظر في أمره بشيء من الدقة، بس نتفق على الأصل. أما تطبيقه في الواقع مش سهل. أنتم معايا في ديت ولا لا؟ لأن حاطب ادعى وسيدنا النبي صدقه في ادعائه والحكم انتهى. لكن أي واحد تاني يجي يدعي انه ساند المشركين والكفار ولا من اجل الدنيا، ننظر في امره، فان دلت القرائن على صدق صح كلامه خلاص يعاقب بعقوبات معينه حسب ما يتراءى لولي الامر، واخد بالك؟ اما ان لم تثبت القرائن وانه ما يعني ما اعانهم لدنيا ولكن اعانهم لدين، خلاص يبقى الحكم واضح. واضح يا اخوانا ديت؟ ها، الكلام سهل ولا في شيء من الصعوبه؟ لا، وده اللي قاله شيخ الاسلام رضي الله عنه وارضاه. طب نقرا بس الكلام ونعيد تاني. ولما لحقه رضي الله عنه اسم، لانه لو كان متاولا لكان معذورا، ومن ثم فليس محتاجا لفضيله شهوده بدرا حتى يكفر عنه ذلك الاسم. واضحه؟ ثم انه، خليك معاه، رضي الله عنه كان يعلم بخطوره عمله مما يؤيد نفي التأويل عنه. عارف دي ظهرت فين؟ عارف ان هو اخطأ وخطورة عمليه لما راح لسيدنا النبي، لما الرساله راحت لسيدنا النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ايه فتحوها وقرأوها من حاطب ابن ابي بلتعة، استدعاه حاطب، جه لقى الرساله، عرف ان عمله، فقال ايه؟ لا تعجل علي، يعني معناها انا اخطأت، لا تعجل علي، والله ما بدلت ولا غيرت ولا رضيت بالكفر بعد الاسلام، ولكن، وبدأ يشرح له الايه؟ العذر. يبقى حاطب رضي الله عنه كان يعلم انه هذا الفعل خطا ام لا؟ لانه بشر. تفضل. التاول في فعله مسانده المشركين، واخد بالك؟ هل بكفر اصغر او الاكبر؟ نعم، لا 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 لا، مش كلام، من قال الكلام ده؟ معصية؟ لا، معصية. عاوز تقول ايه؟ في ايه؟ يعني لا احنا قلنا قتل الجاسوس عموما تفصيل، وده كلام شيخ الاسلام عليه رحمه الله. معايا يا اخوانا؟ قول اي نعم. لا لا هو غير متأول انه يأثم. نعم ما هو التأويل احتمال الامرين مظبوط. طب تاني بالراحه كده لعلي اخطات. ايه معنى التأول؟ ايه الشبهه ديت من ايه وايه؟ ما هي لا هو حاطب رضي الله عنه، ما احنا عشان كده قلنا التأويل فين؟ بين الكفر الاصغر والكفر الايه؟ الاكبر. فهو غير متأول. غير متأول ليه؟ لانه علم انه اخطأ، واخطأ في انفكو اصيل. ما هو ديت متوقفه على جزئيه هتيجي دلوقتي، ما اعرفش ذكرها الشيخ ولا لا. ايه هي يا اخوانا؟ ان الله عز وجل عصم اهل بدر من الوقوع في الشرك والكفر، ودي مسألة مهمة جدا. عصم الله عز وجل أهل بدر من الوقوع في الشرك أو الكفر، فهو تأويله يدور، هو يعلم أنه آثم، واخد بالك؟ ولكنه كان متأول. لا مش متأول. إيه معنى كلمة متأول؟ أي يدور بين الكفر الأكبر والأصغر، أو المعصية والكفر الأكبر. معايا يا أخوانا؟ طب نقرأ بقية الكلام كده. ثم إنه رضي الله عنه كان يعلم بخطورة عمله، مما يؤيد نفي التأويل عنه، كما لا يمكن اعتبار خاطب رضي الله عنه معفيا من التكفير على اعتبار أنه من أهل بدر، لأنه لو صدر منه الكفر لقضى الكفر على فضيلة حضور بدر وأحبطها، ومن ثم فلا يمكن أن يشفع له عمل حابط، كيف وقد أخبر الله تعالى بأن الشرك محبط للنبوة والرسالة، وهو أعظم من بدرية حاطب حين قال لئن أشركت لا يحبطن عملك. واضحة دي ولا شرح؟ ثاني، كما لا يمكن اعتبار حاطب رضي الله عنه معفيا من التكفير على اعتبار أنه من أهل بدر، لأنه لو صدر منه الكفر لقضى الكفر على فضيلة حضور بدر وأحبطها، ومن ثم فلا يمكن أن يشفع له عمل حابط، فكيف وقد أخبر الله تعالى بأن الشرك محبط للنبوة، وهما أعظم بدري من بدرية حاطب حين قال لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال الشافعي: وليس الدلالة على عورة المسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. يعني كفر إيه؟ محتمل. وده كلام الإمام الشافعي عليه رحمه الله. وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. بكفر بين، كفر محتمل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ قال شيخ الإسلام: وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حادة. مودتهم هي مودة المشركين لرحم أو حادة، فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بيان ضابط الإعانة المكفرة. بيان ضابط الإعانة المكفرة. لذلك لما قالوا ده بيودي غزل إسرائيل والكلام ده كله، واخد بالك، الناس بدأت تتعامل مع الحدث معاملة الرياضيات والهندسة، بما أن وإذا والشرع عمره ما كده. قالك ما بياخد البنزين الغاز من عندنا، بيعملوا مثلا بيولعوا به بيطبخوا لحم، واللحمة بيأكلها العساكر، والعساكر بيحاربون، واخد بالك؟ هذا يا اخوانا تعامل مع الأحداث بواقع بما أن وإذا، وهذا بعيد كل البعد عن الصواب وبعيد عن شرع الله. طب نكمل بس بيان ضابط الإعانة المكفرة. لما أعان حاطب رضي الله عنه كفار قريش سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقولك ما حملك على ما صنعت، وعليه وعليه فإن الواجب على من أراد الحكم في مثل هذه المسألة أن يسأل عن الحامل الباعث السبب، وبناء على معرفة الباعث يكون الحكم، فينظر إلى الباعث على الإعانة ما هم، فإن أعانهم لأجل دينهم كفر. قال البغوي ومن يتولهم منكم فيوافقهم ويعينهم. وقال الألوسي وقيل المراد من قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم كافر مثلهم حقيقة، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهودا أو نصارى أي من أجل دينهم. وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله وأما قوله ومن يتولهم منكم وقوله لا تجد قوما وقوله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالاة هو الحب والنصر والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم. وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وغيره. وقال ابن عثيمين هو منهم في الظاهر بلا شك بسبب المعاونة والمناصرة، لكن هل يكون منهم في الباطن؟ نقول يمكن، قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدي إلى المحبة ثم إلى اتباع الملة. إذن من يتولهم منكم فإنه منهم في الظاهر، وربما يؤدي ذلك إلى الباطن ومشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم عند تفسير ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يبقى الشيخ هنا وضع احتمالية الباطن ولكن ما جزم، وعليه لا يكفر بهذا. أما إن أعانهم لأجل الدنيا فإنه لا يكفر مع كونه إثما عظيما. ودايما بنفرق بين حاجتين اثنين، بين عظم الإثم وخطورته وبين الحكم من خلال الإثم على كفر الفاعل. الزنا معصية، والزنا بالمحارم من أعظم المعاصي، والزنا بالأم مصيبة، ولكن يكفر بذلك؟ لا يكفر، لا يكفر بذلك، فلا بد أن نفرق بين هذا وذاك. يقول وأما إن أعانهم لأجل الدنيا فإنه لا يكفر مع كونه إثما عظيما. وهذا يستفاد من حديث حاطب رضي الله عنه حينما اعتذر بإرادته مصلحة دنيوية وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره ذاك ولم يحكم عليه بالكفر. قال ابن كثير قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان لهم عندهم من الأموال والأولاد. بعد ذلك الوجه الرابع من الرد على الشبهة بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. وعليه إخواني هؤلاء الذين كفروا الحكام لمساعدتهم للمشركين أو لغير المسلمين لابد من التثبت منهم لماذا ساعدتهم على ذلك. فإن أتى بأطروحات وبأمور حتى لو كان كاذبا فلنا الظاهر، الله عز وجل يتولى السرائر. الشبهة الثانية عشر تكفيرهم للحكام بحجة أنهم يوالون الكفار، بحجة أنهم يوالون الكفار. الرد على الشبهة من وجهين. الوجه الأول لا يصح إجمال الكلام إذ لا بد من التفصيل الكاشف للالتباس والرافع للاحتمال، ولا سيما في مسائل التكفير فيقال ماذا تريدون بالموالاة؟ فهل تريدون منها أنهم أعانوا الكفار على المسلمين مثلا؟ فحينئذ يكون في كفر الحاكم المعين للكفار تفصيل إذ لا يكفر بإطلاق، بدليل عدم تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة بعد استفصاله منه. وقد قال بالتفصيل جماعة منهم الشافعي وابن تيمية وابن عثيمين ورحمهم الله. أما هل تريدون منهم أنهم يتعاونون معهم فيما يرون فيها معهم فيها أو المفترض يبقى فيما فيما يرون المصلحة فيه، فحينئذ لا يكون كفرا ولا داخلا في الموالاة المكفرة، لأنه لا يحرم التعاون مع الكافر فيما هو حق وفيما يعود بالمصلحة للإسلام والمسلمين. أم هل تريدون منها أنهم يتعاملون مع الكفار بالاحترام والإكرام وتبادل التهاني والهدايا، فحينئذ لا يكون كفرا لأنه لا دليل على التكفير بهذه الأمور، فإن من الأمور المتقدمة ما هو مباح ومنها ما هو محرم لا يصل إلى حد الكفر. أقول ومن التعامل المباح قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى هنا لم يرد النهي عن البر، بس علق وقيد أن يكون البر مع أقوام ليس بيننا وبينهم حروب ولا يكيدون لنا ولا يسعون إلى إفساد الدين. قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فانظر، هناك بر وهنا موالاة، ففرق بين الاثنين. والخلاصة في هذا الوجه أنه يجب على المكفر أن يذكر الصورة التي ينتقدها على الحاكم بعينه لينظر فيها هل هي من الموالاة أم لا. أما التكفير بالإجمالات فلا يصح، وليس هو بسبيل أهل السنة والجماعة. ثم هناك حالات يحدث فيها تعامل بين المسلم والكافر فيعتقدها البعض من الأمور المحرمة وهي ليست كذلك، فضلا عن أن تكون مكفرة كالأكل والشرب معهم وقبول هديته وإكرامه. واضح؟ الوجه الثاني: ليس حكم كل موالاة للكفار الكفر، حيث إن هناك صور من الموالاة لكنها موالاة غير مكفرة، وبمعنى آخر يقال ليست كل موالاة مكفرة. وهنا تظهر ضرورة التفصيل وخطورة الإجمال، إذ قد تكون الصورة المنتقدة من الموالاة لكنها ليست من الموالاة المكفرة كما يظن المنتقد. نقول على ما يقول الشيخ بيان أن الأمور المحتملة لا يكفر بها على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل. قال الشافعي معلقا على حديث حاطب، في هذا الحديث شوف بقى كلام الشافعي عامل ايه: طرح الحكم باستعمال الظنون. طرح الايه؟ الحكم باستعمال الظنون، لانه لما كان الكتاب يحتمل، اي كتاب يقصد الشافعي؟ كتاب حاطب، يحتمل ان يكون ما قال حاطب كما قال. كلام الشافعي عاوز تؤدى تاني: طرح الحكم باستعمال الظنون، ده أول واحدة. لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال، حاطب قال إيه؟ ما فعلته إيه؟ اختيارا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، مش ده احتمال؟ وده اللي قاله مين؟ حاطب. ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، ده احتمال تاني. واحتمل المعنى الأقبح اللي هو إيه؟ الشرك أو الكفر. كان القول قوله فيما احتمل فعله. واضح يا اخوانا؟ كان القول ايه؟ فيما احتمل فعله، يعني صدقنا قوله لان فعله يحتمل ما قاله. عشان كده انا قلت لك دلوقتي في قتل الجاسوس، الجاسوس تجسس وادعى ان هو لاجل الدنيا، فاحنا بنشوف فعلا الواقعه بكل ملابستها، هل فعلا الادعاء اللي هو ادعاء وفعله يحتمل او لا. يعني مثلا يعني واحد جاسوس تجسس لصالح المشركين ودل المشركين على عورة المسلمين، وترتب على ذلك لولا أن المخابرات مسكته كنا هنروح في حزبيص. فالخبرات مسكته، قلت له تعالى. نعم. قالوا إن أنت عملت ذلك بأن طريقة تدهم الخرائط السرية بتاع القنابل النووية اللي عندنا اللي احنا عينينها، واخد بالك، رايح تديها لهم عشان ايه؟ محتاج ايه؟ ده احنا مجوزينك 4 نسوان، خليك معايا بقى اهو، ما هو خبير مفرقعات، مجوزينك 4 نسوان وعندك 20 عربية وعندك 50 فيلا ومكنة الفلوس عندك، طبع اللي انت عاوزه. بالله عليك لو قال كل انا محتاج دنيا يصدق ام لا يصدق؟ فهمت يا اخوانا؟ فهمت كلام الشافعي بقى هنا؟ يبقى الشافعي قال لك كلام حاطب ده هو يحتمل ايه؟ فعله لاجل ما قال حاطب. اصحى يا محمد يا فوزي، يحتمل ان يكون زلة ولا رغبة عن الاسلام، يحتمل المعنى الاكبر. فاحنا بنشوف الواقعة كلها، وهتبقى بك يا اخوانا ونشوف تفاصيلها ايه. ومن خلال النظر يحكم القاضي بالقتل ضربا بالسيف او يعذره ويقوله هتعملها تاني. واضح يا اخوانا؟ يبقى هنا ايه؟ اعيد كلام الشافعي تاني. فعلا لو قرات انت في الرساله للشافعي وشعرت بشيء من الاريحيه والانسجام، اعرف ان انت قربت توصل لطويل بعلم. معايا؟ والله بكلمك جد، يعني تحس كده ان شويه بيتكلم كلام عامل زي سلسله الذهب. فلو لقيت نفسك بدات تفهم وانبسط، انت يا واد قربت طويل بعلم، بينك وبين قدام طالب 10 سنين كمان، واخد بالك؟ لسه ما حسيتش زي حالاتي، اقعد بقى تحت الطربوزه تاني. نكمل، اعيد كلام الشافعي تاني. طول بالك، اسمع كلام الشافعي احسن مني. قال الشافعي معلقا على حديث حاطب رضي الله عنه في هذا الحديث: طرح الحكم باستعمال الظنون، لانه لما كان الكتاب يحتمل، الشافعي جاب كم احتمال؟ 3، ان يكون ما قال حاطب كما قال من انه لم يفعله شاكا في الاسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح اللي هو الأقبح، بعيد عنك بقى الشرك الأكبر والكفر، كان القول قوله. هذا ضمير عائد على مين؟ لا، كان القول قوله في كل من فعل مثل فعلة حاطب. وضحت؟ قياسا. لا، ما انا قلت لك لسه، مش قلت لك صوره الواد الجاسوس بتاع خبير المفرقعات؟ افرض ما اقول لك هو عملها وقال لك انا كنت عاوز قرشين. قرشين مين يا ابني؟ ده احنا ماكنه الفلوس عندك، واخد بالك، وعندك فيلتين وعندك 20 عربية وبتمشي في الشارع ما حدش بيبص لك، معاك كميه ترفعه اللي بيشوفه طب ساكت. يبقى ما فيش لك اي عذر ان انت تقول ادعية الدنيا. فهمني؟ نعم. يحكم بالقرائن. معايا اخر فضل؟ يحكم بالقرائن. وده اللي عاوزكم تركزوا فيه قوي، اللي هي ايه؟ قضايا الاعيان لاسقاط الحكم عليه. مش هينا، مش هينا والله يا مشايخ، خدوا بالكم منها كويس. كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب. ما الأغلب؟ الوقوف. الاحتمال أن إيه؟ قوله احتمله إيه؟ فعله. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل. وده من الكلام الرصين. أمر تكفرنا الأمر محتمل إزاي؟ وسئل الإمام أحمد عن رجل سمع مؤذنا يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، فقال: كذبت. هل يكفر؟ فقال الإمام: لا يكفر. أنت متخيل هدية؟ واحد سمع ماذا يقول أشهد أن محمد رسول الله، قال له اسكت يا كذاب. متخيلها؟ شوف بقى، ما هو الإمام إمام. عشان كده الناس بيستغرب، يقول لك الله يا أخي ازاي الإمام أحمد ما يكفرش الأئمة اللي كانوا بيقولوا القرآن مخلوق واللي مشكله ما نقطع رقبته؟ يا راجل طيب، ده إمام وعنده من الغير على الدين والحمية أضعف أضعف ما عند ملايين ممن من جاء من دونه، ولكن القوم عنده جهال أو متأولين فعذرهم بذلك. فلله ضره من إمام. اصحى يا شيخ خالد اصحى. قال لا يكفر لجواز أن يكون قصدهم تكذيب القائل في مقال لا في أصل الكلمة، فكأنه قال أنت لا تشهد هذه الشهادة. إذا واحد مثلا إيه مثلا يعني دخل الجامع يسمع خطب، فبص لقى الإمام عارفه من أصله الفصل، الإمام ده ظلم الرجل ده في 5000 جنيه، والإمام قال وطلع على المنبر حديثي معكم إن شاء الله بحول الله وأخواتي وطوليه عن حرمة أكل أموال الناس بالبطل وحرمة الحرام، وقعد يجيب أدلة. قال له بس يا كذاب، يقول لا تأكلوا أموال الناس بالبطل، يقول له بس يا كذاب. قال النبي بس يا كذاب، ما الذي يعنيه؟ بس. يبقى الشاهد هنا في احتمال ولا ما فيش؟ يبقى التكفير بالمحتمل لا يجوز. واضح يا اخوانا؟ طيب، بيان انه ليس كل ما قيل عنه انه موال يكون كذلك. يا الله. طيب، قال ابن عثيمين لما سئل عن الموالاه، الماده اللي بعد كده طيب، وهذه المساله، ده كلام العثيمين يا اخوانا، سؤال عن مسألة الموالاة، وهذه المسألة من أدق المسائل وأخطرها، ولا سيما عند الشباب. ها؟ يا عم احنا غطلين لك يا محمد، احنا غطلين لك، هنشوف. وهذه المسألة من أدق المسائل وأخطرها، ولا سيما عند الشباب، لأن بعض الشباب يظن أن أي شيء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو موالاة لهم، وليس كذلك. يبقى في الحالة دي نقوم إيه؟ نجيب العلماء الأكبر وقول له تعال ولي الأمر بتاعنا عمل كيت وكيت 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 وإحنا ما عدناش مستحملين، ودي موالاة ومحبة، قبله خده بالحضن، عاوز إيه تاني؟ يوم العالم اللي يبين، مش الصبي الذي لم يبلغ الحنث في العلم، لا، المشكلة ما تجيش كده، أو الأمر لابد أن يتريث فيه. بيان أن من التعامل مع الكفار ما لا يكون محرما فضلا عن أن يكون كفرا. قال ابن تيمية عليه رحمة الله وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حادة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا. فاكرين لو واحد اتجوز واحدة يهودية، واخد بالك، ويعني عذرا في اللفظ جميلة شوي، فالود امتلأ قلبه بمحبته، واخد بالك، ما يقدرش يغيب عنه، فحصل فعلا في القلب محبته، ولكن احنا بنقول أحبها لأنها أنثى وليست لأنها يهودية، شتان بين الأمرين، ولكن الفصل بينهم دقيق، يعني عشان تفصل بينهم فيها شيء من الصعوبة شوي. يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ من كثرة محبته لها، اصحى يا عم خالد، من كثرة محبته لها عشان انثى، واخد بالك، ايه، وجدها دخل عليها البيت واذا بها تأتي بشعائر دينها، فطغى حبه لها ولم ينكر عليه وسبها، واخد بالك، دي هنا مشكلة كبيرة جدا، والخطورة تكمن من هنا، واخد بالك. يبقى عاوزين نفرق بين ان هو في شيء من الموالاة لحاجة معينة او لشيء يترتب عليها نقص في الايمان وذنب، اما انه يكفر بذلك لا، ما وصلش الكفر، ما وصلش الكفر بذلك. ها؟ لا 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 يجوز طبعا، لا يجوز. نكمل لحظة واحدة، كملوا بس. يقول فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. حاجات كده وقائع بتحصل لازم نفهمها صح. لما حدث من ابن سلول ما حدث، سيدنا النبي طلع المنبر وقال: يا أيها الناس، من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي. واخد بالك؟ بلغ أذاه في أهلي. فأم سعد بن معاذ قال: أنا أعذرك إن كان من إخواننا الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج ضربنا عنقه. طبعا سيدنا النبي بيتكلم ولم يسمي، ولكن الدنيا بحالها تعلم ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بن عبادة كما قالت عائشة كان رجلا صالحا، ولكن احتملته الايه؟ الحمية لزلة. قال: لا تقدر، ضش اضرب ولا تقدر تبصله حتى. فسعد بن معاذ سكت. فقام أسيد بن حضير قال: إنك منافق تجادل على المنافقين. صار الحيان خفضهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن الإنسان تصدر منه كلمات ولا تدل على الموالاة، ولكن سبق لسان أو زلة، لأنه بشر. يقول قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الإيه؟ الحمية. احتملته الحمية. طيب، ولابن باز رحمه الله كلام حسن أنقل منه ما يتيسر تحت عنوان حكم مصاحبة الكافر: لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعد عليهم غير حق، لكن لا يتخذهم أصحابا ولا أخدانا، ومتى صادف أن أكل معهم في وليمة طعام أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولاية ولا مودة فلا بأس. رجل شغال معك في الشغل، ما في القلب في القلب، وتقلل، ولكن لأمر عارض حدث هذا لا بأس. وتحت عنوان علاقة المسلم بغير المسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم: لا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حاله، ولا بأس أن يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك. هذا كلام الشيخ عليه رحمة الله، وقيده بقيود، ولكن الإشكالية فين بقى؟ إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك. الشيخ قالها على اعتبار التقوى والورع من الفاعل، وإن أشكل عليه الأمر يكله إلى عالم. أما أن يكون صبيا لا يفقه شيئا في شيء ويقرر هو المصلحة، والمصلحة أصلا إيه؟ أنا خد بالك أنا هدخله في الإسلام، ومش كده وبس، هدخله على دعائم من هجر النبوة، بس طول بالك عليه، بقاله ماشي معاها 20 سنة، حضر معاه الكنيسة وكل حتة، واللي يموت عندهم يروح يغسله، بس عاوز يجيبه على منهج النبوة. فين يا رجل؟ طيب انت بقالك 20 سنة، ده احنا نخشى عليك ان تقع معه. يقولك لا اصلا شايف المصلحة كده. لا يا اخوانا، عشان كده يقول دايما لرقة الدين عندنا نبتعد ولا نحاول في هذا، واذا اضطررنا الى ذلك نعمله في حدود الضرورة ولا نتوسع فيه. فالإيمان ضعيف والقلب رقيق، ويخشى عليك من الفتنة والتقهقر. وتحت عنوان الواجب على المسلم تجاه غير المسلم: إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا فإنه يؤدى إليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل، ولا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، ولا يبدأه بالسلام ولكن يرد. إذا كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره، وتتصدق عليه إذا كان فقيرا. هذا يحتاج إلى ضوابط، واخد بالك؟ إذا كان فقيرا لا يوجد أحد منهم فقير، والفقير منهم يرفع شأنه إلى كبيرهم فيغدق عليه بالمال ما لا يعلمه إلا الله، وتودي إليه هذا لا بأس به، وتنصح له فيما ينفعه، لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله في الإسلام ولأن الجار له حق، وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار، وإذا كان قريبا وهو كافر صار له حقان، حق الجوار والقرابة. ومن حق الجار أن صدق عليه إن كان فقيرا من غير الزكاة، لا بأس أن يعزيهم في ميتهم ويقول لهم جبر الله مصيبتكم، أو أحسن الله لك الخلف في غيره، وما أشبه ذلك من الكلام الطيب، ولا يقول غفر الله له ولا رحمه الله. إذا كان الميت كافرا فلا يدعو الميت إذا كان كافرا، ولكن يدعو للحي بالهداية والعوض الصالح ونحو ذلك. والصواب إخواني أن هذا أيضا يخضع للمصلحة. لحظة واحدة. وتحت عنوان التبرع بالدم لغير المسلم، لا أعلم مانعا من ذلك. إذا اضطر المعاهد أو الكافر أو المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب، انتبه لضوابط الشيخ، انتبه لضوابط الشيخ الذي يضبطها، لأن الكل بياخد كلام الشيخ ويبدأ يعممه. وما علم هذا أو دهل أو تجاهل أن القوم كلهم بلا استثناء إلا النذر اليسير يشنون الحرب على الإسلام بلا هوادة وبلا رحمة، سواء حسية أو معنوية. يقول: فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدق عليه من الدم، كما لو اضطر إلى الميت وأنت مأجور في ذلك. وتحت عنوان مشاركة النصرانية أو غيره في التجارة أو غيره، وهذا فيه تفصيل. فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة أو لفعل ما حرم الله أو ترك ما أوجب الله، حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد، وهذا هو الغالب بل الأغلب والأعم. واخد بالك؟ عشان كده شيخ الإسلام بيقول كلمة متاعة في هذا الباب ولك أن تكتبها. قال شيخ الإسلام: ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة، ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. يبقى لما تشابههم ممكن قلبك يرق إليه ويقع في قلبك محبتهم، ودي مصيبة. كذلك في الشراكة. أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك، وده مستبعد، ولكن الشيخ بيتكلم بالأمانة العلمية وبيبقي الحكم ويقيدهم. كن بقى أن الناس تساهلوا ولم يقيدوا، فالقضية ليست عند الشيخ ولكن عند الناس. والمسلم هو الذي يباشرها، هو الذي يباشر التجارة، وهو الذي يعتني بها حتى لا يخدع، فلا حرج في ذلك. ولكن بكل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون غيره. وتحت عنوان دخول غير المسلمين المساجد، أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول له لجميع الكفرة، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة لها خصوصية لكنها في هذه المسألة كغيرها من المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيها الكافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك، وهكذا بقية المساجد من باب أولى إذا كان لحاجة. أما لسؤال أو لحاجة أخرى، إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو لسماع درس ليستفيد أو ليسلم ويعلن إسلامه وما أشبه ذلك. وقال الألباني تعليقا على قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، قال الشيخ الألباني: فهذه الآيات صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا يؤذونهم والعدل معهم. وقال رحمه الله: يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك، قريبه مشرك كافر لا يجد من يقوم على دفنه أو يعير يروح يدفنه، وأن ذلك لا ينافي بوضوء إياه لشركه. ألا ترى أن علي رضي الله عنه امتنع أول الأمر من مواراة أبيه معللا ذلك بقوله إنه مات مشرك، ظنا منه أن دفنه مع هذه الحالة قد يدخله في التولي الممنوع في مثل قوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليه. فلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمر بمواراته بادر لامتثاله وترك ما بدله أول الأمر وقال ابن عثيمين لمسؤول عن الموالاة، وأما معاملتهم في البيع والشراء وأن يدخلوا تحت عهدنا فهذا جائز. وهذه مسألة من أدق المسائل وأخطرها، ولا سيما عند الشباب، لأن بعض الشباب يظن في أن أي شيء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو موالاة لهم، وليس كذلك. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.